إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الفاضل، كما وعدناكم في الدرس السابق نبدأ درس اليوم بالإجابة عن بعض أسئلة الدرس السابق، حيث ضاق الوقت بنا ولن نستطع أن نقرأ شيئا من الأسئلة، فوعدتكم في أول هذا الدرس أن نبدأ بشيء منها. يقول السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت في الدرس الماضي قول ابن حجر تعقيبا على حديث فضل قباء، الحديث فيه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة عليها، وهذا نقله عن النووي وقد قرره النووي رحمه الله. وقبل أيام وصلنا مقطع في وسائل التواصل شخص يقترح طريقة للإكثار من ذكر الله بأن خصص بعض الأذكار المطلقة لكل يوم، الإكثار من ذكر معين مثلا الأحد الاستغفار، الاثنين كذا، فهل يدخل هذا تحت كلام ابن حجر؟ قلت: الراجح المسألة السابقة ما ذهب إليه المالكية، وهو أن التخصيص يحتاج إلى دليل خاص، والتعيين يحتاج إلى دليل معين، فكل ما ورد في السنة على صفة يفعل على الصفة التي وردت، وذكر وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام قباء بزيارة في يوم السبت ذكرت العلة ولماذا كان يأتيه يوم السبت، حيث كان يتفرغ لشأنه، وقد أمر الله عز وجل بالقيام في المسجد الذي أسس على التقوى، وهما مسجدان، مسجده عليه الصلاة والسلام فكان يقوم فيه في يوم الجمعة، ثم مسجد قباء فكان يقوم فيه في يوم السبت يراعي فيه حال أصحابه ممن لم يستطع أن يأتيه في يوم الجمعة للصلاة معه، فهذا ورد فيه دليل، وما عداه يبقى على الأصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحجامة لها أيام أم تاريخ؟ إن كان أيام ما هي الأيام، وإن كان تاريخ ما هي؟ وشكرا. الحجامة اتفق العلماء على مشروعيتها وعلى إباحتها، وهي كما جاء في الحديث خير ما يتداوى به الناس كما في الصحيحين وغيرهما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعلها إذا احتاج لها، ولذلك قال النووي: تتأكد عند الحاجة إليها، تتأكد عند الحاجة إليها، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الإنسان إذا كان هذا حاله الحجامة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة يوم أسري به إلا قال: يا محمد مر أمتك بالحجامة. فالحجامة شفاء ودواء، ولكن هل لها أيام مخصوصة من الشهر ومن الأسبوع؟ فيها أحاديث، وهذه الأحاديث كلها لا تخلو من كلام، ولكن مجموعها يدل على أن لها أصلا، وحسنها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقها، وهي دالة على أن السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر الهجري أيام ممدوحة لذلك، وهذا أثبته الطب كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. وأما من الأيام فثلاثة أيام: الاثنين والثلاثاء والخميس، وجاء النهي عن الأربعاء والجمعة والسبت والأحد وأشد النهي جاء في يوم الأربعاء. هذا باختصار، هذا باختصار. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ السؤال الذي يهمنا: ما واجبنا على الأرض؟ هذه المسألة خاض فيها الناس وطرحت وأحدثت ضجة في الأرض عند الناس، ولكن الواجب ونحن على الأرض، ما واجبنا الذي طلبه الله عز وجل منا؟ قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ثبت في السنن أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند باب بيته وجعلوا يتحدثون، فيقول بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ ويقول آخرون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، يقول: أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه في بعض؟ انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. الله في الأرض أمرنا كما قال سعيد بن المسيب: أما والله إن العبادة التفكر في آلاء الله والكف عن محارم الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فالإنسان يتفكر ويتأمل في الآيات الشرعية والآيات الكونية يزداد بذلك إيمانه. أما الخوض في هذا فليس من شأن العلماء، أعني به المسائل التي توقع الناس في حرج وخلط وكلام. الواجب على الناس أن ينظروا في دينهم ويتعلموا مطلوب ربهم منهم ويعملوا بسنة نبيهم ويتفكروا في آلاء الله عز وجل ومخلوقاته ليزدادوا إيمانا. هذه المسألة لم تطلب منا، إنما المطلوب ما تقدم. فعلى الإنسان أن لا يبحث عن الغرائب ويخوض في مسائل الخوض فيها مظنة الانقطاع والجدل، والله أعلم. يقول: إذا طلبت من صديقي وهو صاحب محل عطور أن يشتري لي عطورا على ذوقه، فأخذتها منه ودفعت له ولم أشمها، فهل هذا يدخل في باب بيع الغرر؟ لا، لا يدخل، لأن هذه طيبة، كلها طيبة، فلا يأتيك بطيب ليس بطيب، ولكن الطيب يختلف. يقول: هل يجوز وأنا أستحم أن أتبول وأنا واقف؟ البول واقف أن تقدم في دروس ماضية أنه جائز، صحيح حديثه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى صباطة قوم فبال قائما رحمكم الله. وقال علماء: يجوز بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يأمن انكشاف العورة، والشرط الثاني أن يأمن وصول الرذاذ والنجاسة إلى بدنه أو ثوبه. فإذا تحقق الشرطان جاز ذلك. وأما البول في المستحب فكثير من العلم يكرهه لورود حديث فيه، وهو أن عامة الوسواس منه، فالإنسان قد يفتح على نفسه بهذا باب وسواس: هل أصابني منه أم لا؟ فيبدأ وسوس، فترك هذا أفضل، والله أعلم. يقول: ما حكم من يرمي نفسه من فوق طائرة للتسلية علما بأنه أخذ احتياطه من السلامة؟ إذا فيه نسبة مخاطرة ولو قليلة فلا يجوز، إذا كان للتسلية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر، فكل شيء يأتي بالضرر للإنسان لا يجوز له أن يفعله، لأن هذا ليس في مصلحة. أما للحاجة والضرورة وكان الغالب في ذلك السلامة فهذا أمر آخر. يقول كنت أشعر بحلاوة الإيمان وأصبت بمرض الاكتئاب، فلم أشعر بحلاوة الإيمان وأشعر بضيق شديد في الصدر وصعوبة في أداء العبادات، فهل يؤثر المرض على حلاوة الإيمان وكيف ذلك؟ الإنسان إذا ابتلي بمرض يعالج نفسه، والاكتئاب علاجه التمسك بالسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والدوران معه صلى الله عليه وسلم وفقه الدين كما أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان ينشط في العبادة وتمر عليه فترات يكسل، يجد في فترات حلاوة للإيمان ويجد من نفسه في أوقات أخرى كسلا، هذا أمر طبيعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كان إلى غير ذلك فقد هلك. فإذا نشط واجتهد ثم تكاسل ولكن لم يترك الفرائض واجتهد على نفسه في الأمور الشرعية السنية ولم يفرط، يعني كان يجتهد يصلي بالليل كله ثم نزل وقلل أو خفت عنده بعض النوافل ولكن محافظ على الصلوات آت بالسنة فيها، فهذا على خير، سينشط مرة أخرى بإذن الله عز وجل. يقول ما حكم من طلبت من زوجها الطلاق لأنه لا يريد الاستئناس في الدنيا ويريد طلب العلم والصبر على طلبه، فتقول اتركني واذهب إلى ما تريد وأنا أعينك على فعل هذا أو أعيقك على فعل هذا؟ الواجب على الإنسان أن يعالج أهل بيته وأن يتودد إليهم بحسن خلقه حتى يكون أحب الناس إليهم، فإذا قادهم انقادوا إليه بحيث لا يقصر، لأن بعض الناس عنده إفراط أو تفريط في هذا، يهمل أهله وزوجه ولا يفسحهم ولا يمتعهم في شيء ويقصر في حقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بعض أزواجه وكان يدخل عليهن الجواري يلعبن معهن إلى غير ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يفرط الإنسان وأتى بما أوجب الله عليه وفسح أهله وأعطاهم ثم اجتهد في العلم ولكن زوجته لن تنقد له وأصرت لما فيها من سوء خلق وسوء دين ونحو ذلك فطلبت الطلاق لأجل ذلك، لا يجوز ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، عليها أن تصبر وتجتهد في هذا، إذا إنسان يأس ما استطاع هذا أمر آخر. يقول كيف نجمع بين قول الحب في الله لا يزيد بالبر وقول الرسول تهادوا تحابوا إذ أن الهدايا تزيد الحب؟ كذا أو يكون في الله، الهدايا من أمر الدنيا والتهادي فيه صلة وفيه حب أيضا، ولكن ليس الحب الخالص المراد في الله عز وجل. الحب في الله أمره عظيم والهدايا قد تسبب ذلك، فتهادوا تحابوا لا شك أن التهادي سبب للمحبة، ولكن إذا كان الحب في الله وكان حقيقيا فهذه الأمور لا تؤثر فيه. يقول ذكرت في الدرس الماضي الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة منها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام والبقيع وشهداء أحد، فهل ذلك للنساء أيضا؟ ذكرت المسألة في الدرس قبل السابق، حكم زيارة النساء للمقابر، وأن الجمهور يجوزون ذلك إذا كان لا يشمل على ما يخالف الشرع من النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك. يقول: يا شيخ، ما معنى الولاء والبراء؟ أرجو توضيح ذلك. الولاء أن توالي أهل الإيمان وأن تحب أهل الإيمان، والبراء أن تتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والتوالي والموالاة تقتضي النصرة والمحبة. وذا قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول: هل يجوز التكلم بأمور الدنيا؟ هذه الأسئلة خلاص ما فيها عندي كثير. هل يجوز التكلم في المساجد بأمور الدنيا؟ وإن رأيت أحد يتكلم في المسجد في أمور الدنيا، مع العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كذا يتعلقون في المساجد يتكلمون في الدنيا، وأن من علامات الساعة، لا أدري أنه علامة من علامة الساعة، ولكن من علامات آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. فالمساجد إنما هي لذكر الله وطاعته وليست لأمور الدنيا. يقول: يا شيخ، اشرح لنا توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله في أسمائه وصفاته، وهو باختصار سلمكم الله إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تعطيل ولا تمثيل. فتثبت لله ما أثبته لنفسه على أساس قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سميع ولكن ليس مثل سمعه شيء، بصير ليس مثل سمع بصره شيء. فكل ما قاله الله عن نفسه فهو أعلم بنفسه، وكل ما أثبته الرسل لربهم فهم أعلم الخلق بربهم، وواجبنا أن نؤمن بذلك. ولذلك قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح نفسه عن كل نقص وصفه الأفاكون المعرضون عن سنة المرسلين. ثم قال: وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه، حمكم الله، لتفرده بصفات الكمال والجلال جل في علاه. ولذلك الله لم ينفي عن نفسه الصفات مطلقا، لأن النفي وصف العدم، ولم يثبت لنفسه الصفات مطلقا لأن هذا فيه تشبيه، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك من شبه الله بخلقه كفر. قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية المخلوق بالخالق ضلال مبين. فالله يوصف بما وصف به نفسه وصفه به رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عمار المساجد، هل جيران الله أم جيران الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تقدم في الحديث السابق في الدرس الماضي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ فهم جيران الله. ومعناه أن أهل الدرجات في الجنة يكونون بالقرب من ربهم، لأن الفردوس هي أعلى الجنة، وهي منازل أصحاب المنازل العليا، وسقفها عرش الرحمن، فهم أقرب الناس إلى الله عز وجل. يقول: يا شيخ، أرجو التوضيح بارك الله فيك، ما معنى كلمة وحدة الوجود؟ وهل الذي يقولها يكفر؟ وحدة الوجود معناها عند القائلين بها أن كل ما تراه أمامك هو الله، فالله حال عندهم في كل مخلوقاته، وهذا كفر بالله عز وجل. ولذلك قال ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقل أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي في مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق. هل يصح أن تقول المرأة لأختها المسلمة أحبك في الله أم هذا خاص بالرجال؟ قلت لكم في الدرس الماضي: ورجلان تحابا في الله ذكر الرجال لا مفهوم له. أما الموضة الجديدة في هذا العصر أن تتصل بالفضائيات المرأة للرجل تقول: يا شيخ حبك في الله، هذا لا يصح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من السنة عند التفرق قراءة سورة العصر؟ هذه ثابتة عند الطبراني وفي السلسلة الصحيحة أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا إذا التقيا لا يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. السؤال الأخير: أطلت أحسن الله عليكم شيخنا، ترك كثير من الناس تدبر القرآن والاتعاظ به وصاروا يتعظون بمقاطع فيديو لمشايخ مجهولين توضع فيها آهات فيتأثرون بها، فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم. لا شك أن عدم التأثر بالقرآن والتأثر بالآهات نقص في السلوك والتدين وتقصير شديد تجاه كتاب الله عز وجل. الله عز وجل أنزل الكتاب لحكمة عظيمة، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن فيه كفاية وفيه شفاء لما في الصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال سبحانه: قل إنما أنذركم بالوحي وإنما أداة حصر، أي أن النذارة تكون بالوحي. فإذا تعلقت القلوب بغير القرآن قد تمرض. والطمأنينة والذكر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا رأى الإنسان أن قلبه لا يطمئن القرآن إنما يطمئن للآهات ونحوها، فليفتش عن قلبه ما الذي أصابه من المرض. نسأل الله لنا ولكم حياة القلوب وسلامة الدين والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. وصلنا إلى الحديث 82 بعد 300 في الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا علمه. ذكرنا حديث أنس في الدرس الماضي وحديث أبي هريرة، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. في هذا الحديث كما في الحديث المتقدم أن المتحابين في الله في ظل الله يوم القيامة. وتقدم أن المراد بالظل هنا ما هو؟ ظل العرش، بدليل ما ثبت عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة. أظلهم في ظلي، الأحاديث تفسر بعضها بعضا، والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة. وفي رواية عند الطبراني: إن الذين يتحابون في الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية عند أحمد وابن حبان: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لجواز قول الإنسان الله يقول. لماذا نقول هذا؟ لأن الرسول قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة، قال وهو الصواب الذي عليه العلماء كافة، إلا ما قدمناه في كتاب الإيمان عن بعض السلف من كراهة ذلك، وأنه لا يقال يقول الله بل يقال قال الله. قال وقدمنا أنه جاء بجوازه القرآن في قوله تعالى والله يقول الحق، وأحاديث صحيحة كثيرة. وهذا فيه أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلال الله، كما قال الشافعي آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أين المتحابون بجلاله؟ قال القرطبي هذا نداء تمويه وإكرام، ويجوز أن يخرج هذا الكلام مخرج الأمر لمن يحضرهم مكرمين منوها بهم، يعني هذا نداء أين المتحابون بجلاله، هذا نداء يناديهم ربهم، ففيه تنويه لمكانتهم ودعوة لإكرامهم. قال ولجلالي روي بالباء باللام وبالباء، أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون لجلالي، يقول ومعناهما متقارب، لأن المقصود بهما هنا يقول التشبيه، أي لعظيم حقي وحرمة طاعتي لا لغرض من أغراض الدنيا. يعني أين المتحابون بجلالي فيه تعظيم لله، أي أنهم تحابوا تعظيما لله ومحبة له لا لغرض من أغراض الدنيا. وقال النووي رحمه الله أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل أي أنهم اجتمعت قلوبهم في المحبة لتعظيمي. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هو موجب محبة الله. يعني ما الذي يوجب محبة الله في قلب العبد؟ قال اتباع سنة الرسول والشريعة التي جاء بها باطنا وظاهرا. قال كما أن الجهاد في سبيله وولاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، يعني حقيقة المحبة العمل، الجهاد في سبيله وولاة أوليائه ومعاداة أعدائه، يعني متى تكون محبا لله؟ إذا فعلت هذه الأمور، كما في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة. يعني لا تغار على دين الله وتواد الكافر وتحب الكافر وتظهر له البشاشة وتوالي أعداء الله من أجل المسالمة. يقول لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. قلت لكم كثير من الناس يخلط بين التسامح والمعاملة بالتي أحسن بين المحبة والمودة، هذا أمر خاص بالمؤمنين المحبة والمودة. قال وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتجالسين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين فيه. والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة. قال: اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هنا تقدم أن الظل مراد به العرش. قال القضيب في المفهم: قيل هذه الإضافة إضافة تشريف وإكرام، يعني أضاف الظل لنفسه ليس إضافة الصفة للموصوف، إنما إضافة تشريف. مثل ماذا؟ نعم، فليعبدوا رب هذا البيت، ناقة الله بسقيها، هذه مخلوقة ولكن أضافها له إضافة تشريف. يقول: إذ الظلال كلها ملكه وخلقه. يقول: وأولى من هذا التأويل أنه يعني بظل العرش كما جاء في رواية أخرى. ثم قال: فيعني، يقول فيعني والله تعالى أعلم أن في القيامة ظلالا بحسب الأعمال الصالحة تقي صاحبها من وهج الشمس ولفح النار وأنفاس الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ولكن ظل العرش أعظم الظلال وأشرفها، فيخص الله عز وجل به من يشاء من صالح عباده، ومن جملتهم المتحابون لجلال الله. فإن قيل: كيف يكون في القيامة ظلا بحسب الأعمال وقد قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل واحد وهو ظل العرش المذكور في الحديث. قلنا: يمكن أن يقال كل ظل في القيامة إنما هو له، لأنه بخلقه واختراعه بحسب ما يريده تعالى من إكرام من يخصه به. قال: فعلى هذا يكون كل واحد من هؤلاء السبعة في ظل يخصه، وكلها ظل الله لا ظل غيره. قال: إذ ليس لغيره هنالك ظل ولا يقدر له على سبب. ويحتمل أن يقال أنه ليس هناك إلا ظل واحد وبه يستظل المؤمنون، لكن لما كان الاستظلال بذلك الظل لا ينال إلا بالأعمال الصالحات نسب لكل عمل ظل، لأنه به وصل إليه، والله تعالى أعلم. خلاصة كلام القرطبي، يقول: جاء في أحاديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل واحد. وجاء في حديث آخر أن صاحب الصدقة يستظل بصدقته حتى يقضى بين الناس، فهل هناك ظلال أو هو ظل واحد؟ إن قيل بالظلال فيفسر يوم لا ظل إلا ظله أن هذا أعظم ظل، وأن الله يختص به من يشاء من عباده منهم متحبون فيه، وأصحاب الصدقة يدخلون في ظل صدقتهم، والكل خلقه جل في علاه. وإما أن يقال الظل واحد ظل العرش، وأضيف للصدقة لأنها كانت السبب في الاستظلال بذلك الظل الواحد وهو ظل العرش. واضح؟ ها؟ يقول كلام القرطبي، يقول الله عز وجل: يقول سبعة يظلهم في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني الظل واحد وهو ظل العرش. جاء في الحديث أن صاحب الصدقة يستظل في ظل صدقته، فإما أن نقول أن الظلال متعددة بحسب الأعمال وأثارها، وإما أن نقول الظل واحد. فإذا قلنا الظلال متعددة نقول إلا ظله، يعني هذا أعظم ظل وهو من خصائص السبعة ونحوهم منهم المتحابون. وإما أن نقول الظل واحد وأضيف إلى الصدقة لأجل أنها كانت السبب في الاستظلال تحت ظل العرش. واضح؟ إن شاء الله. وقال النووي رحمه الله: وقوله تعالى يوم لا ظل إلا ظلي، أي أنه لا يكون من له ظل كما في الدنيا. وجاء في غير مسلم: يوم لا ظل إلا ظل عرشي، قال القاضي ظاهر أنه في ظله من الحر والشمس. فالراجح في هذه المسألة أنه ظل حقيقي وأنه ظل العرش، والله تعالى أعلم. فهذا الحديث فيه فضيلة الحب في الله عز وجل، وأن المتحابين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كم بقي؟
25.
وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فيه أن الحب في الله من الإيمان، فيه أن الحب في الله من الإيمان. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ففيه دلالة على أن الحب في الله من الإيمان. قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. لفظ مسلم في الصحيح: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وقال القرطبي: قول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، كذا صحت الرواية هنا: ولا تؤمنوا بإسقاط النون، والصواب إثباتها كما قد وقع في بعض النسخ، لأن لا نفي لا نهي فلزم إثباتها. يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنون، هذا معنى. يقول: كذا صحت الرواية هنا: ولا تؤمنون، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحبوا. قال: كذا صحت الرواية هنا: ولا تؤمنوا بإسقاط النون، والصواب إثباتها: ولا تؤمنون، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. يقول: والصواب إثباتها كما وقع في بعض النسخ، لأن لا نفي لا نهي فلزم إثباتها. وقال النووي رحمه الله: هكذا هو في جميع الأصول والروايات. ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة. يقول النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات. ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة. وقال القاري في مرقاة المفاتيح، ووقع في صحيح مسلم: لا تدخلون بإثبات النون، وهو ظاهر. ولا تؤمنوا بحذف النون في النسخ الحاضرة، يعني بين أيدينا، وكذا في صحيح مسلم، ولعل حذف النون للمجانسة والازدواج. وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، قال النووي رحمه الله على ظاهره وإطلاقه. شو معناه؟ يعني لا يدخل الجنة أحد إلا وهو مؤمن. يقول: على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان. فهذا هو الظاهر من الحديث. قوله ولا تؤمنوا حتى تحبوا، قال النووي، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. يعني لا تدخلون هنا ألا لنفي، ها، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما الفرق بينهما؟ نعم، ها، صحيح.
أما الثانية لا تؤمنوا أي لا يكتمل الإيمان.
لا يكتمل الإيمان. فالأولى نفي الصحة، والثانية
نفي التمام.
نفي الكمال. الأولى نفي الصحة، والثانية نفي الكمال. لأن لو قلنا الثانية نفي الصحة، فكل من وقع في قلبه شيء على أخيه لا يدخل الجنة. قال النووي: معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. وقال القرطبي في المفهم: والإيمان المذكور أولا يعني لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. يقول: والإيمان المذكور أولا هو التصديق الشرعي المذكور في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم. والإيمان المذكور ثانيا هو الإيمان العملي المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 بابا. قال: ولو كان الثاني هو الأول، يعني لا تؤمن الثانية نفس الأولى، يقول: للزم منه أن لا يدخل الجنة من أبغض أحدا من المؤمنين، وذلك باطل قطعا، فتعين التأويل الذي ذكرناه. فالتحاب من مكملات الإيمان، صحيح؟ التحاب من مكملات الإيمان. فلو آمن أحد ولم يحب أخيه المسلم لا يعد كافرا، هذا معناه من مكملات الإيمان. ولذلك جاء في حديث معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. فهم مكملات الإيمان، رواه الترمذي وأحمد بإسناد حسن، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال القرطبي: وإفشاء السلام إظهاره وإشاعته. إفشاء السلام إظهاره وإشاعته، وإقراؤه على المعروف وغير المعروف، يعني أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. يعني بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، فإذا سلم عليه من لا يعرفه لا يرد عليه السلام. هذا من أشراط الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. قال: وإفشاء السلام إظهاره وإشاعته وإقراؤه على المعروف وغير المعروف. ومعنى قولي لا تؤمنوا حتى تحابوا أي لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه حتى تفشوا السلام الجانب للمحبة الدينية والألفة الشرعية. وقال النووي رحمه الله: أما قول أفشوا السلام بينكم فهو بقطعة فهو بهمزة القطع المفتوحة، أو بقطع الهمزة المفتوحة، يعني همزة قطع أفشوا. وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. قال: والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. قال: وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم أي لكل الناس من المسلمين، والإنفاق من الإختار. قال: وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبذل السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام، كلها بمعنى واحد. وفيها لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وسيأتينا في باب مستقل في السلام وأحكامه وإفشائه وما يترتب على ذلك من أمور كثيرة. وقال القاري قال الطيبي: جعل إفشاء السلام سببا للمحبة، والمحبة سببا لكمال الإيمان، لأن إفشاء السلام سبب للتحابب والتوادد، أو هو سبب الألفة والجمعية بين المسلمين، والمسبب لكمال الدين وإعلاء كلمة الإسلام، وفي التهاجر والتقاطع والتفرقة بين المسلمين، وهي سبب لانثلام الدين والوهن في الإسلام. انتهى. قال وقال الحافظ: الإفشاء الإظهار، والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته صلى الله عليه وسلم. قال وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عمر: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله. قال ونقل النووي عن المتولي أنه قال: يكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم بالسلام، يعني لقي جماعة يعرف واحد منهم قال: السلام عليك أبو فلان، هذا يكره، لأن القصد مشروعيته السلام تحصيل الألفة، وفي التخصيص إحاش لغير من خص بالسلام. فهذا فيه أن التحابب من الإيمان، لا تؤمنوا حتى تحابوا، فالإيمان لا يكمل إلا بالمحبة في الله عز وجل. وعنه ما في أسئلة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته بركة، وذكر الحديث لقوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله. هذا الحديث سبق شرحه بالتفصيل في الباب السابق، كم رقمه؟ 365، فيه أن الله عز وجل يحب من يحب فيه. وسيأتي حديث معاذ: وجبت محبتي للمتحابين فيه. وفيه عظم قدر المحبة في الله، وفيه إثبات محبة الله لعباده وخلقه، وهي صفة فعل. الصفات إما صفات ذات وإما صفات فعل، ما الفرق بينهما؟ صفات الفعل تتعلق بالمشيئة، متى شاء فعلها، يحب متى شاء ومن شاء، فكل صفة تتعلق بفعل الله هذه تسمى صفة فعل، والصفات المتعلقة بالذات تسمى صفة ذات. فإثبات اليد لله عز وجل صفة ذات، وإثبات التكلم ذات، باعتبار حدوثه صفة فعل، باعتبار أحاده وباعتبار أصله، فالله لم يزل متكلما جل في علاه، فهي صفة ذات. وفيه قدرة الملائكة على التشكل في صورة البشر. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن حب أولياء الله عز وجل من الإيمان، وأنه سبب لحب الله للعبد. وفيه أن الصحابة ممن يحبون، وأنهم أولياء لله عز وجل. وفيه وجوب حب الأنصار، بل حب الصحابة كلهم. من أين أخذنا الوجوب؟ من أين أخذنا الوجوب؟ نعم، لا 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 تفسير بعيد. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فبغضهم نفاق، فدل على أن حبهم واجب، لأنه يناقض النفاق، يناقض النفاق. في رواية البخاري عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وعند مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، يعني علامة النفاق والمنافق، بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار، يعني كل من أبغض الأنصار فهو منافق، بشهادة من؟ رسول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق، وهي عند مسلم. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الذي يبغضهم لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال النووي رحمه الله: ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إثارا للإسلام، ثم أحب الأنصار لهذا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه، لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضه كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته، والله أعلم. وقال القرطبي: الآية العلامة والدلالة، وحب الأنصار من حيث كانوا أنصار الدين ومظهريه وباذلين أموالهم وأنفسهم في إعزازه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته، دلالة قاطعة على صحة إيمان من كان كذلك، وصحة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وبغضهم لذلك دلالة قاطعة على النفاق. قال ثم قال رحمه الله: وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء والعشرة والمهاجرين، بل وفي كل الصحابة. يعني هذا الحكم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لأنهم كلهم قاموا بهذه الأفعال مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إذ كل واحد منهم له سابقة وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان، وبغضهم له محض النفاق. وقد دل على صحة ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البزار في أصحابه كلهم: فمن أحبهم فبحبي أحبهم. الله الله في أصحابي، قال: فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ولكن أدلة الكتاب والسنة في ذلك كثيرة. قال: لكنهم لما كانوا في سوابقهم ومراتبهم متفاوتين، فمنهم المتمكن الأمكن والتالي والمقدم، خص الأمكن منهم بالذكر في هذا الحديث وهم الأنصار. يقول: وإن كان كل منهم له في السوابق أشرف حديث، وهذا كما قال العلي الأعلى سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى قوله: وكلا وعد الله الحسنى. ثم قال تنبيه، قال: من أبغض بعض من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم من غير تلك الجهات التي ذكرناها، نصرتهم للدين وقيامهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وإيوائهم للمسلمين وجهادهم بين يديه وغير ذلك، يقول: من غير تلك الجهات التي ذكرناها، بل لأمر طارئ وحدث واقع من مخالفة غرض أو ضرر حصل، يعني في زمانهم أو نحو ذلك، لم يكن كافرا ولا منافقا بسبب ذلك، لأنهم رضي الله عنهم قد وقعت بينهم مخالفات كثيرة عظيمة، وحروب هائلة، ومع ذلك فلم يكفر بعضهم بعضا ولا حكم عليه بالنفاق لما جرى بينهم من ذلك. يعني الإنسان لما يقاتل أخاه لا شك أنه وقع في نفسه عدم حب. قال: وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فأما أن يكون كلهم مصيبا فيما ظهر له أو مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنه مأجور، فمن وقع له بغض في أحد منهم لشيء من ذلك فهو عاص يجب عليه التوبة من ذلك ومجاهدة نفسه في زوال ذلك. ثم قال ابن حجر رحمه الله أيضا، ذكر أن من يقع فيهم كلام طويل، قال ابن حجر: قوله الأنصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة. يقول: وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي عليه الصلاة والسلام معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض. ثم كان ما اختص به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، ولهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقصته. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلي ليس من الأنصار، إنما هو من المهاجرين. قال: وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم، يعني القرطبي، فإن وقع من بعضهم بغض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم. قال: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال القرطبي: قوله فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، ظاهر هذا الكلام أنه خبر عن مآل حال كل واحد من الصنفين، أي أن من أبغضهم سيبغضه الله، ومن أحبهم سيحبه الله، أي خبر. قال: ويصلح أن يقال إن ذلك الخبر خرج مخرج الدعاء لكل واحد من الصنفين، فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك، إما خبر وإما دعاء. فمحبة أولياء الله خاصة الصحابة خاصة الأنصار من الدين، ومن أسباب حب الله عز وجل، وعقيدة أهل السنة في هذا معروفة مشهورة. قال ابن زمنين رحمه الله، والمتوفى سنة 99 و300، قال: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم. وقال الصابوني رحمه الله، والمتوفى سنة 49 و400، من أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. وقال ابن قدامة، والمتوفى سنة 20 و600، قال: ومن السنة أن توالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم.
يكفي 6 دقائق،
يكفي، نقف عند هذا على حديث معاذ، ثم حديث معاذ إن شاء الله في الدرس القادم ننهي هذا الباب. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. هذه الأسئلة نؤخرها إن شاء الله.
الشيخ ربيع.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.